دائماً ما نتعامل مع السحابة الرقمية يعني الكلاود وكأنها كيان سحري لنهائي.
صحيح، فكرة مريحة جداً للجميع.
بالضبط، نضغط على زر وتتدفق البيانات والمعالجة بسلاسة ودون أي سقف مادي، وكأن هناك دائماً مساحة للمزيد من الصور والمزيد من الحسابات والمزيد من الذكاء الاصطناعي.
لكن هذا الوهم تبدد مؤخراً.
تماماً، ماذا يحدث عندما تنفد مساحة هذه السحابة فعلياً؟ عندما نصطدم فجأة بجدار من الطوب الخرساني ونكتشف أن العالم الرقمي اللامحدود تحكمه أسلاك دقيقة وشرائح نادرة وحدود مادية قاسية جداً.
هذا هو الكابوس الذي استيقظت عليه صناعة التكنولوجيا.
في تحليلنا المعمق اليوم، نحن أمام سيناريو مرعب من منتصف عام 2026. لدينا تقرير تحليلي بالغ الأهمية بعنوان أزمة الحوسبة الكبرى، متى، جوجل وظهور ميو سبارك.
وهو تقرير صدر في أواخر يونيو.
صحيح، ومهمتنا اليوم ليست مجرد قراءة الأخبار، بل تفكيك هذا الحدث الزلزالي. كيف تحول خلاف يبدو تجارياً حول بنية الذكاء الاصطناعي بين شركتين من عمالقة التكنولوجيا إلى جرس إنذار هز أسس الصناعة بأكملها؟ حسناً، دعونا نفكك هذا التقرير.
طيب، ما يثير الاهتمام هنا هو أننا لا نناقش مجرد تعثر تقني أو نزاع على صفقة، نحن ننظر إلى لحظة تاريخية تعيد هيكلة كيفية عمل الذكاء الاصطناعي.
يعني نهاية عصر البدايات السهلة؟
بالضبط، لفترة طويلة كان العالم التقني يعيش في عصر الذكاء الاصطناعي كخدمة، حيث يمكن لأي شركة، كبيرة كانت أم صغيرة، استئجار عقول إلكترونية عبر واجهات برمجة التطبيقات ودفع الفاتورة ببساطة.
وهذا التقرير يشير إلى نهاية هذا العصر المريح؟
وبداية عصر الذكاء الاصطناعي كبنية تحتية. اليوم البقاء ليس لمن يملك الفكرة الأذكى، بل لمن يملك المعدات المادية لتشغيلها.
واو، وهذا يقودنا مباشرة إلى الحدث الصادم الذي أشعل هذه الأزمة. في مارس من عام 2026 تتلقى شركة ميتا إشعاراً من جوجل.
إشعار يحمل أخباراً سيئة جداً.
رسالة مفادورة ببساطة: نعتذر، لا يمكننا توفير كامل السعة الحاسوبية المطلوبة لتشغيل النموذج جيميني الخاص بكم.
الأمر لا يبدو كارثياً للوهلة الأولى، أليس كذلك؟
ربما للبعض، لكن دعنا نضيف هذا التفصيل المهم. ميتا لم تكن مستخدماً مجانياً، لقد وقعوا في أغسطس 2025 عقداً فلكياً يمتد لست سنوات وبقيمة 10 مليار دولار مع جوجل كلاود.
10 مليارات دولار، رقم لا يمكن تخيله.
لحظة، دعنا نتوقف هنا. 10 مليار، أجد صعوبة بالغة في تصديق أن الأموال لم تكن كافية. ألم تكن جوجل تختلق عذراً لتعطيل منافس مباشر في مجال التكنولوجيا وخنق عملياته؟
بصراحة، هذا هو الاستنتاج السهل والمنطقي لأي مراقب، أن تظنها لعبة احتكار قذرة.
أليس كذلك؟
لكن الواقع كما تكشف الأرقام في التقرير أكثر رعباً بكثير. جوجل لم تكن تلعب لعبة قذرة، جوجل كانت تعاني من نفاذ السعة الحاسوبية لديها أيضاً.
بمعنى أنهم حرفياً لم يعودوا يملكون أجهزة كمبيوتر كافية؟
تماماً، الطلب العالمي الداخلي والخارجي على نموذج جيميني تضخم بشكل لم تتوقعه حتى جوجل نفسها.
يا إلهي.
وفي عالم الأعمال الحقيقي، عندما يشب حريق ويحدث نقص في الموارد، ستعطي الشركة الأولوية المطلقة لتشغيل خدماتها ومنتجاتها الداخلية قبل أن تمنح الحصوبة للآخرين.
حتى لو كان العميل بحجم ميتا ويحمل شيكاً بمليارات الدولارات؟
حتى ميتا، نعم.
هذا يوضح حجم الأزمة، لكن هناك سؤال يحيرني، لماذا كانت ميتا تعتمد بشدة على جيميني التابع لجوجل من الأساس؟ أليس لديهم نموذج لاما مفتوح المصدر الخاص بهم؟
هذا سؤال جوهري فعلاً. اعتماد المكثف على جيميني كان بمثابة اعتراف ضمني داخل ميتا بأن نماذج أم المفتوحة المصدر مثل لاما لم تكن في ذلك الوقت ناضجة أو مستقرة بما يكفي.
تقصد لتحمل المهام الصناعية الثقيلة؟
بالضبط، المهام الحرجة. ميتا كانت تعتمد على جوجل لثلاثة أعمدة لا يمكن للشركة الاستغناء عنها لدقيقة واحدة.
وما هي هذه الأعمدة؟
أولاً الإشراف على المحتوى، وهو نظام جبار يمسح ملايين المنشورات والصور يومياً لإزالة المحتوى الضار.
وهذا يتطلب طاقة هائلة، وماذا أيضاً؟
ثانياً اكتشاف الاحتيال، وهي عملية مستمرة على مدار الساعة لإيقاف الحسابات المزيفة. وثالثاً تشغيل أدوات التطوير الداخلية لمساعدة آلاف المهندسين في كتابة الأكواد وأتمتة العمليات اليومية.
إذن نحن نتحدث عن العمود الفقري لعمليات الشركة، والنتائج كانت مدمرة فعلاً. التقرير يشير إلى انخفاض طلبات جيميني اليومية داخل ميتا بنسبة 76%.
هبوط حاد جداً.
نعم، هبوطاً من 5 ملايين طلب إلى 1,200,000 فقط، وتراجع عدد الموظفين الذين يمتلكون وصولاً كاملاً من 65,000 موظف إلى 22,000 فقط،
مع وضع حد أقصى مهين.
صحيح، 10,000 استعلام شهرياً لكل مستخدم. الأمر يبدو تماماً وكأن شخصاً استأجر الجناح الملكي الأكثر فخامة في فندق 5 نجوم ودفع مقدماً، ثم أبلغه مدير الفندق أنه لا يمكنه استخدام الكهرباء إلا في أيام الثلاثاء.
التشبيه دقيق جداً، وهو يوضح بدقة هشاشة الاعتماد على مورد خارجي وحيد للعمليات الحرجة. العقد الملياري لم يوفر الحماية عندما اصطدم الجميع بالحدود المادية للحوسبة.
طيب، إذا كان عملاقاً بحجم ميتا مهدداً بالشلل، فماذا سيفعل مارك زوكربيرغ؟
لم يضيع وقتاً طويلاً.
الاستجابة السريعة جاءت في أبريل 2026. ميتا لم تقف مكتوفة الأيدي، بل أعلنت عن ولادة عائلة نماذج جديدة سميت ميوز، وتحديداً نموذج يدعى ميوز سبارك،
والذي تم تطويره بالكامل وفي سرية تامة داخل مختبرات ميتا للذكاء الاصطناعي الخارق.
ولكن المثير هنا هو أن هذا النموذج لم يكن كغيره من نماذج ميتا.
صحيح، وهذا التحول يمثل تغييرا جذريا في الفلسفة. طوال سنوات كانت ميتا تتغنى بنماذج لاما المفتوحة المصدر والمتاحة للجميع،
لكن ميوز سبارك كان مختلفا.
كان أصلا استراتيجيا مملوكا بالكامل لميتا ومغلقا ولن يرى النور للجمهور. تم تصميمه لهدف واحد محدد، الكفاءة القصوى.
الفلسفة الجديدة باتت واضحة إذن، البقاء ليس لمن يملك أكبر نموذج، بل لمن ينجز أكثر بموارد حسوبة أقل.
بالضبط، وهنا نأتي للابتكار الحقيقي.
نعم، وهنا نصل إلى الجزء التقني الذي أثار فضولي بشدة. السر وراء كفاءة ميوز سبارك كان استخدام نهج مبتكر أطلقوا عليه اسم ضغط الفكر.
مصطلح مثير للاهتمام، أليس كذلك؟
جداً. المصادر تذكر أن هذا النهج يجبر النموذج خلال مرحلة التعلم المعزز على الوصول إلى الإجابة الصحيحة باستخدام عدد أقل بكثير من الرموز، أو ما يعرف بالتوكنز،
لكي يتعلم النموذج ببساطة كيف يفكر بشكل أسرع.
دعنا نبسط هذا لمستمعينا. أولاً، ماذا نعني بالرموز أو التوكنز؟ هل هي مجرد كلمات؟ وكيف يعمل التعلم المعزز في هذه الحالة؟
حسناً، لنفكك هذا بهدوء. الرموز أو التوكنز ليست كلمات كاملة دائما، يمكن اعتبارها المقاطع الصوتية أو اللبنات الأساسية للغة بالنسبة للذكاء الاصطناعي.
وكل رمز يستهلك طاقة.
تماما، معالجة كل رمز تستهلك طاقة حاسوبية ووحدة زمنية. أما التعلم المعزز فهو أشبه بتدريب حيوان أليف، أنت تكافئه عندما يقوم بالسلوك المطلوب وتعاقبه عندما يخطئ.
ومن الذي تغير مع ميوز بارك؟
في حالة ميوز بارك قام مهندس ميتا بتغيير نظام المكافآت. لم يعد النموذج يكافأ فقط على إعطاء الإجابة الصحيحة، بل أصبح يعاقب إذا استخدم مساراً طويلاً وموارد كثيرة للوصول إليها.
هل يمكننا ضرب مثال من الحياة الواقعية لهذا؟
بالطبع، لنتخيل أن النموذج عبارة عن شخص يحاول الخروج من متاهة عملاقة ومعقدة.
متاهة مليئة بالمسارات المغلقة.
صحيح، النماذج السابقة الضخمة كانت تمشي في المتاهة وتدخل في كل مسار مغلق وتصطدم بالجدران وتستهلك وقتاً وطاقة هائلة حتى ترسم خريطة كاملة للمتاهة وتجد المخرج.
يعني كانت تستهلك ملايين الرموز لتعرف الإجابة.
بالضبط، لكن بتقنية ضغط الفكر تدرب ميوز بارك على النظر إلى زوايا الجدران والظلال وتخمين المسار الصحيح فوراً، متجاوزاً 90% من المتاهة تماماً.
واو، هو يقفز للنتيجة الصحيحة بجهد حاسوبي ضئيل جداً إذن.
وهو ما يفسر كفاءته المذهلة.
هذا يفسر الكثير، لكن هناك مصطلح آخر لفت انتباهي في التقرير، وهو أن بنية النموذج تعتمد على نظام يعرف بمزيج الخبراء.
تقنية الـ MOE؟
نعم، ويقول التقرير إن حجمه 45 مليار معلمة، لكن المذهل أن 8 مليارات فقط منها تكون نشطة خلال أي استنتاج. ما معنى هذا؟
سؤال ممتاز.
هل الأمر أشبه بشركة كبرى حيث إذا سألت سؤالاً رياضياً يتم توجيه السؤال حصراً إلى قسم الرياضيات بدلاً من إيقاظ الشركة بأكملها وكل موظفيها للرد عليك؟
هذا تشبيه ممتاز ودقيق جداً. النموذج التقليدي تعمل ككتلة واحدة، تسألينها عن وصفة طبخ فتستدعي كل معرفتها في الفيزياء والتاريخ والطبخ معاً للإجابة، مما يهدر طاقة هائلة.
بينما بنية مزيج الخبراء تقسم العمل؟
تقسم الذكاء الاصطناعي إلى إدارات متخصصة. عندما تسألين سؤالاً محدداً، ينشط الخبير المعني فقط، أي 8 مليار معلمة، بينما تبقى بقية الأجزاء في حالة سبات.
وهذه الهندسة مدمجة مع تقنية ضغط الفكر يبدو أنها صنعت المعجزة.
جعلت تكلفة تشغيل ميوزي سبارك شبه معدومة داخلياً، حوالي 30 سنتاً لكل مليون رمز، وأسرع ب3 مرات من لاما 4،
لدرجة أنه احتل المرتبة الرابعة عالمياً، وبدأ 68% من موظفي ميتا في استخدامه فوراً كبديل لجيميني.
إنقاذ حقيقي للموقف.
مثل ضغط الفكر كأسرار تجارية، أن حلم المصدر المفتوح للذكاء الاصطناعي الثقيل قد مات فعلياً؟
هذا مخاوف مبررة.
يعني هل أثبتت هذه الأزمة أن النماذج المفتوحة مثل لاما هي مجرد ألعاب فاخرة لا تستطيع الصمود في العالم الحقيقي المليء بنقص الموارد؟
شوف، من المهم أن نميز هنا، المصدر المفتوح لم يمت لكن دوره تغير. نماذج لاما كانت ولا تزال أداة تسويقية وبحثية رائعة لبناء منظومة واسعة
لجذب مجتمع المطورين ليكونوا جزءا من عالم ميتا؟
بالضبط. لكن عندما نتحدث عن العمليات التشغيلية اليومية التي تحرك مليارات الدولارات، وعندما يصبح بقاء الشركة مهدداً بسبب انقطاع الحوسبة، فالقواعد تتغير كلياً.
يصبح الأمر مسألة حياة أو موت.
ميو سبارك ليس أداة تسويقية، إنه درع وسلاح لبقاء الشركة. في أوقات الوفرة يمكنك مشاركة اختراعاتك، لكن في أوقات الجفاف الشديد ستحتفظين بأفضل تقنياتك العالية الكفاءة خلف أبواب قبو محصنة.
لأن منحها للمنافسين يعني ببساطة التنازل عن ميزة البقاء.
تماماً.
هذا يوسع العدسة بشكل كبير إذا كانت المشكلة هي الجفاف أو تحديداً نقص السعة الحاسوبية، فهذا يقودنا لسؤال في غاية البساطة.
تفضلي.
الشركات التي نتحدث عنها تملك تريليونات الدولارات، لماذا لا تقوم ميتا أو جوجل أو مايكروسوفت ببساطة بشراء المزيد من الحواسيب؟ لماذا لا تبني مصانع أكثر؟ هذا ينقلنا من قصة النزاع الثنائي إلى أزمة سلسلة التوريد العالمية.
لأن المال وحده لا يخلق الفيزياء من العدم.
كيف ذلك؟
نحن أمام طلب ينمو بأسرع المعدلات، أسرع بكثير من قدرة البشرية على التصنيع. الأجيال الجديدة من النماذج مثل GPT-5 وجيميني 3 تتطلب موارد حاسوبية تزيد بعشرة أضعاف عن الجيل السابق.
10 أضعاف؟ هذا جنون.
تخيل أن تدريب نموذج واحد مثل GPT-5 يحتاج إلى حوالي 90,000 وحدة معالجة رسوميات من نوع H100 بتكلفة تتجاوز 300 مليون دولار للتدريب فقط.
وهذا الحجم من الأجهزة لا يجلس في مستودع ينتظر من يشتريه.
أبداً.
والأسعار تعكس هذا الجنون حقاً. المصادر توضح أن سعر وحدة H100 قفز من 30,000 دولار في عام 2024 إلى 55,000 دولار في 2026.
ووقت الانتظار للحصول عليها يتجاوز 6 أشهر.
إذن المشكلة ليست في نقص الأموال، بل في عنق زجاجة قاسي في سلسلة التوريد. التقرير يشير إلى احتكار ثلاثي مخيف.
نعم، إنفيديا وتي اس ام سي واي اس ام ال.
شركة إنفيديا تصمم الرقاق، وشركة تي اس ام سي التايوانية هي التي تصنعها، لأنها تملك وحدها تقنية تغليف متقدمة تسمى كووس.
وهناك شركة ثالثة تقف خلف الكواليس.
صحيح، شركة ASML الهولندية، وهي الوحيدة في الكوكب التي تصنع الآلات التي تحتاجها الشركة التايوانية.
لماذا لا نستطيع ببساطة صناعة المزيد من هذه الآلات الهولندية؟
لأننا هنا لم نعد نتحدث عن صناعة تقليدية، نحن نتحدث عن خيال علمي أصبح واقعاً معقداً.
اشرحي أكثر.
شركة ASML الهولندية تصمم آلات الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية القصوى. لفهم مدى تعقيد هذه الآلة، دعينا نتخيل كيف تعمل.
تفضل. هي تستخدم أشعة ليزر قوية جداً، تطلق النار على قطرات مجهرية من القصدير المتساقط وتضربها 50,000 مرة في الثانية الواحدة لتحويلها إلى بلازما.
50,000 مرة في الثانية؟
نعم، كل هذا لتوليد شعاع ضوئي دقيق جدا يقوم بطباعة دوائر إلكترونية على شريحة السيليكون. هل تعرفين ما هو حجم هذه الدوائر؟
لا، أخبرني.
حجمها يقارب حجم جزيئات الحمض النووي البشري.
يا إلهي، هذا يفسر الأرقام المرعبة التي قرأتها. الشركة تصنع فقط 60 آلة من هذه الآلات الساحرة سنويا، وسعر الواحدة 300 مليون دولار،
بينما الطلب العالمي يعادل 3 أضعاف ما ينتجونه.
والأمر لا يتوقف على الآلات، أليس ذلك؟ بناء مصنع أشباه موصلات جديد يستوعب هذه الآلات يكلف 20 مليار دولار، ويستغرق من 3 إلى 5 سنوات ليصبح جاهزاً للإنتاج.
ناهيك عن أن مصنعاً واحداً يستهلك 100 ميجاوات من الكهرباء يومياً، وهو ما يكفي لتشغيل مدينة صغيرة، ويستهلك ملايين اللترات من الماء العذب للتبريد.
طيب، إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، سنجد أننا أمام عنق زجاجة مادي فيزيائي بحت لا يمكن حله بكتابة كود برمجي أثقى.
تماماً.
الأمر أشبه بمحاولة بناء مدينة عملاقة بأسرع وقت ممكن، ولديك ميزانية لا نهائية ومهندسون عباقرة. لكن هناك مصنع واحد فقط في العالم كله ينتج الأسمنت، والجميع، حرفياً الجميع، يقف في نفس الطابور الطويل أمام بابه.
لا يهم حجم أموالك أو قوة علاقاتك إذا لم يكن هناك أسمنت متاح للبيع.
تشبيه مخيف ولكنه واقعي.
ولهذا السبب نرى الدكتور يان لوكان، أحد آباء الذكاء الاصطناعي، يطلق تحذيرا شديد اللهجة في التقرير.
ماذا قال؟
قال: لقد دخلنا عصرا أصبحت فيه السعة الحاسوبية أهم من الخوارزميات. يمكن تصميم أفضل نموذج ذكاء اصطناعي في العالم، لكن بدون وحدات معالجة رسوميات أنت عاجز تماماً.
وهذا يقودنا إلى البعد الجيوسياسي، أليس كذلك؟
بلا شك، تمركز هذه الصناعة المعقدة جداً في جزيرة تايوان يمثل نقطة ضعف استراتيجية عالمية.
وعندما نرى قانون الرقائق الأمريكي يضخ 52 مليار دولار لدعم التصنيع المحلي، فهذا ليس رفاهية، بل محاولة لتجنب شلل تام.
لكن كما ذكرتي، بناء المصانع هو إطار زمني يقاس بالسنوات، ولا يحل الأزمة الخانقة التي نعيشها اليوم.
هذا يفتح الباب لتساؤل مخيف بصراحة. إذا كان عملاق مثل ميتا يمتلك عقداً ب10 مليارات دولار قد عانى وتم طرده من السحابة، فماذا يحدث للشركات الأصغر، للشركات الناشئة التي تعتمد كلية على السحابة؟
يتم سحقها بلا رحمة.
هل تمحى ببساطة من الخريطة؟ التقرير يستعرض ضحايا آخرين وقصصهم قاسية جداً. شركة مثل أنثروبوكيك، وهي من الرواد، اضطرت لتأخير إطلاق نموذجها كلود أوبوس 5 لمدة 9 أشهر كاملة.
ولماذا؟ لأن خدمات أمازون السحابية فشلت بكل بساطة في توفير السعة الحاسوبية الموعودة.
بالضبط، وشركة ميدجيرني الشهيرة لإنشاء الصور اضطرت لخفض دقة الصور الافتراضية بشكل ملحوظ لأن تكاليف الحوسبة خرجت عن السيطرة.
وكان البديل الوحيد هو رفع أسعار الاشتراك بنسبة 300%، وهو ما سيقتل قاعدتها الجماهيرية فوراً.
وهناك من دفع ثمناً أفظع بكثير. دعنا ننظر إلى حالة Stability AI، الشركة التي تقف خلف أحد أشهر مولدات الصور. تراكمت عليها ديون سحابية ضخمة بلغت 96 مليون دولار لشركتي أمازون وجوجل.
تخيلي هذا النموذج التجاري المختل. كانوا يدفعون 8 ملايين دولار شهرياً كفاتورة للحوسبة، بينما كانت إيراداتهم الكلية نصف هذا المبلغ فقط.
هذا نزيف لا يمكن إيقافه. النتيجة؟ واجهوا أزمة سيولة خانقة انتهت ببيع طارئ للشركة، أو بالأحرى استحواذ إجباري من قبل شركة كوهير، وبخسارة بلغت 70% من قيمتها الأصلية.
هذا يثبت بوضوح أن النموذج التجاري القديم المبني على استئجار الحوسبة بأي ثمن لم يعد قابلاً للاستمرار أبداً.
إذن نحن أمام إعادة رسم كاملة لخريطة التكنولوجيا العالمية. يبدو أننا نشهد انقساماً رقمياً حاداً، إما أن تكون شركة عملاقة تمتلك القدرة والموارد لبناء حواسيبك ومراكز بياناتك الخاصة بك،
أو أنك مجرد شركة تتسول السعة السحابية وتنتظر دورك لتتعرض للإفلاس أو الاستحواذ الإجباري.
هذا التشخيص دقيق. الصناعة بأكملها تندفع الآن بضعر نحو ما يعرف بالتكامل الرأسي.
كل شركة عملاقة تحاول الآن بناء كل شيء بنفسها، من تصميم الرقاقة إلى الواجهة النهائية، لتجنب الوقوع تحت رحمة أي مورد خارجي.
نرى ميتا تطور شريحتها الخاصة، وأمازون تستثمر مليارات في رقائقها، وآبل تبني مراكز بياناتها المخصصة لخدماتها فقط.
الطبقة العليا من الشركات تقوم باحتكار البنية التحتية، بينما يترك الباقون للتصارع على الفتات المتبقي من الموارد.
وهذا يتماشى تماماً مع التوقعات المظلمة التي يطرحها التقرير للعامين 2027 و2028.
توقعات لا تبشر بانفراجة قريبة.
التوقعات تشير إلى أن هذه الأزمة الخانقة ستستمر بلا هوادة حتى منتصف 2027، وهو الموعد الذي يبدأ فيه الإنتاج الفعلي للشرائح الجديدة مثل GP200 وTBU الإصدار السادس، وتفتح TSMC أخيراً مصنعها في أريزونا.
وحتى نصل إلى ذلك التاريخ، من المتوقع أن ترتفع أسعار واجهات برمجة التطبيقات بنسبة 50%.
وسنشهد حرباً شرسة لتوظيف مهندسي تعلم الآلة القادرين على تصميم نماذج فعالة.
والأهم، سنشهد صعود مصطلح سيادة الذكاء الاصطناعي، حيث تسعى الدول والشركات لتأمين استقلاليتها التكنولوجية كمسألة أمن قومي.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ الاعتماد الكلي على مورد سحابي خارجي حتى مع أقوى العقود القانونية وأكثرها تكلفة هو فخ مميت.
لقد انتقلنا إلى واقع جديد، حيث السعة الحاسوبية باتت العملة الأندر والأهم من الخوارزميات نفسها.
والشركات التي طورت مهارات النجاة وتستطيع إنجاز المزيد بموارد أقل هي الوحيدة التي ستكتب لها النجاة.
ومن المهم جدا إدراك أن أهمية هذا التحليل لا تقتصر على معارك غرف اجتماعات الشركات التقنية في وادي السيليكون، بل تمس الحياة اليومية للجميع.
كيف ذلك برأيك؟
هذا التحول يشرح للمستمع العادي لماذا قد يلاحظ فجأة أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي يستخدمها يومياً في عمله أو دراسته أصبحت أبطأ في الاستجابة أو خفضت جودة مخرجاتها،
أو تضاعفت أسعار اشتراكاتها بشكل غير مبرر.
أزمة البنية التحتية هذه هي اليد الخفية التي تحدد وتتحكم في وتيرة الابتكار ونوع التكنولوجيا التي ستصل إلى أيدي الناس في المستقبل القريب.
وقبل أن ننهي هذا التحليل العميق لمستمعينا، دعونا نفكر في هذا التناقض المثير. لقد بدأنا هذا النقاش بالحديث عن كيف اصطدمت الشركات بالحدود المادية الخرسانية، وهو ما أجبرت شركة مثل ميتا على الابتكار تحت الضغط.
واختراع تقنيات عبقرية مثل ضغط الفكر لتصغير النماذج وزيادة كفاءتها بشكل مذهل.
حسناً، من المثير للتفكير، ماذا سيحدث عندما تنتهي أزمة إنتاج الشرائح في أواخر عام 2027 وتعود الوفرة الحاسوبية من جديد؟
سؤال ممتاز.
هل ستعود هذه الشركات خطوة للوراء وتنسى ما تعلمته لتبني نماذج سحابية عملاقة ووحشية تحتكرها في خوادمها المركزية المغلقة؟ أم أن مهارات النجاة المكتسبة وتقنيات ضغط الفكر ستأخذنا إلى مسار ومستقبل مختلف تماماً؟
تقصدين مساراً لا مركزياً؟
بالضبط، مسار تصبح فيه نماذج الذكاء الاصطناعي قوية وذكية وصغيرة لدرجة أنها قادرة على العمل بالكامل وبشكل مستقل محلياً على الهواتف الذكية والأجهزة الشخصية،
دون الحاجة للاتصال بالإنترنت أو الاعتماد على سحابة الشركات العملاقة.
تماماً. هل يمكن لأزمة الحوسبة الخانقة هذه أن تكون هي السبب المباشر الذي سيحرر الذكاء الاصطناعي من السحابة إلى الأبد ويضعه في جيوبنا؟ سؤال نتركه لمستمعين للتأمل. شكراً لمتابعتكم في تحليلنا المعمق اليوم. لتبقوا فضوليين ولنراقب معاً كيف ستتطور هذه المعركة التكنولوجية المثيرة.